الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في تفسير علامة السعدي رحمة الله عليه عند تفسير قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلامة السعدي رحمه الله يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء، لا يسألون الناس إلحافا فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال، فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله، ولهذا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقول فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح إن العبد يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده، في ربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلو حتى تكون مثل الجبل العظيم. يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا أي الصدقة والنفقة، أي الصدقة أو النفقة للفقراء، فللفقراء خبر لمبتدأ محذوف أي الصدقة للفقراء أو النفقة للفقراء. الذين أحصروا في سبيل الله، وقيل اللام في قوله للفقراء متعلق بقوله وما تنفقوا من خير، أي ما تنفق من خير فهو للفقراء، وقيل أنه ذلك سؤال محذوف وكأن القائل يقول لمن هذه الصدقة التي حث الله عز وجل عليها فيما مضى، فقال الله عز وجل للفقراء أي هي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، والحصر بمعنى المنع، فهؤلاء الفقراء الذين جعل الله عز وجل لهم الصدقات وحث سبحانه وتعالى بالتصدق عليهم وصفهم سبحانه وتعالى بجملة من الصفات. وهذه الآية واردة في فقراء المهاجرين وهي تعم غيرهم من حيث المعنى، فوصف الله عز وجل بعدة صفات، من هذه الصفات أنهم أحصروا في سبيل الله، والإحصار بمعنى المنع، فمنعوا أنفسهم من التكسب باعتبار أنهم أو أن منعوا من التكسب باعتبار انشغالهم بأمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنهم هاجروا إلى المدينة لينصروا دين الله عز وجل وليجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فمنعوا من التكسب بسبب ذلك. وهذا المنع من الأعذار الشرعية لما في ذلك من المصالح العامة للإسلام والمسلمين. وأدخل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الحصر بسبب طلب العلم، فإنه من المصالح العامة للإسلام والمسلمين، وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد قد يكون بالسيف والسنان وقد يكون بالحجة والبيان. قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لا يستطيعون السفر للتجارة، والضرب في الأرض المراد بذلك السفر للتجارة، وآخرون علم الله سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، بمعنى يسافرون للتجارة، فهم لا يستطيعون ذلك إما لأن الكفار من جميع الجهات في جميع البلدان، فإذا ما خرجوا من المدينة أخذهم الكفار وسفكوا دماءهم، أو لغير ذلك من الأعذار، فقال لا يستطيعون ضربا في الأرض، فهم غير متمكنين من السفر لأنواع التجارة، وقد يكون ذلك بسبب الكفار، فإن الكفار أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات، وهذا في مبدأ الأمر. قبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فوصف الله سبحانه وتعالى بالعجز عن الضرب في الأرض، وصفهم الله عز وجل بأنهم أحصروا في سبيل الله، وصفهم أيضا بالعجز عن الضرب في الأرض. أحصروا في سبيل الله وهم عاجزين عن الضرب في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظنهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي بسبب التعفف ومن سببية، أي بسبب التعفف، فوصف الله سبحانه وتعالى بالتعفف، والمعنى أنهم لا يتعرضون للمسألة، فالجاهل إذا نظر إليهم وإلى تعففهم وعدم سؤالهم ظن أنهم من الأغنياء، وهم من الفقراء، قد علم الله عز وجل فقرهم، لكن الجاهل إذا نظر إليهم وأنهم لا يسألون الناس وينظر إليهم وهم في نفوسهم التنزع عن المسألة وفي قلوبهم العفة ظن أنهم أغنياء، تعرفهم بسيماهم. أما أصحاب الفراسة والفطنة فإنهم يدركون حال أولئك القوم بالسيمة، أي بالعلامة الخفية في وجوههم، فبين الله سبحانه وتعالى أن جهال الناس يظنونهم أغنياء. للأمر الظاهر منهم وهو ترك المسألة وهو التعفف عن سؤال الناس، فالجهال يدركون الأمور الظاهرة فيرون إلى أولئك الفقراء وأنهم لا يسألون الناس وفيهم التعفف يقولون هؤلاء أغنياء. وأصحاب الفطنة والفراسة يعرفون ذلك بمشاهدتهم لهم، فلهم سيمة تظهر سيمة الفقر في وجوههم، والغني تظهر أثر النعمة في وجهه، والفقير وصاحب الحاجة يظهر أثر الفقر وسوء الحال في وجهه، فلا يدرك ذلك إلا أصحاب الفراسة. إذن فرق الله عز وجل بين الجاهلين وبين المتفرسين، فالجاهل إذا نظر إليهم ظنهم أغنياء بسبب التعفف، وأصحاب العلم والفراسة يعرفون حاجة أولئك القوم بالسيمة التي تظهر في وجوههم. فقال سبحانه وتعالى: تعرفهم بسيماهم، والسيمة هي العلامة، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. والذي عليه جمهور علماء التفسير أنهم لا يسألون الناس مطلقا، وأن النفي منصب على الأمرين، على المسألة وعلى الإلحاف، وليس المعنى لا يسألون الناس إلا ما كان من، نعم، لا يسألون الناس سؤال إلحاف، وإنما يسألون الناس من غير إلحاف. والإلحاف بمعنى الإلحاح، فليس المراد بالآية أنهم يسألون الناس من غير إلحاح، من غير إلحاف، فيكون نفى الله عز وجل عنهم الإلحاف في المسألة وأثبت لهم المسألة من غير إلحاف، ليس هذا هو المراد في قول جمهور علماء التفسير، بل يرون أن النفي منصب على المسألة وعلى الإلحاف، أي أنهم لا يسألون الناس شيئا، لا سؤال إلحاف ولا غير إلحاف. والآية إذا، أو هذه الجملة إذا جردناها فإن محتملة للأمرين، إذا جردناها عما قبلها فإن محتملة للأمرين، فإن القائل إذا قال مثلا لا تأتني أو لا تأتنا فتحدثنا، لا تأتنا لا تأتنا فتحدثنا، قد يكون مقصوده أنك لا تأتي إلينا فلهذا لم يحصل التحديث منك لأنك لم تأتي إلينا، فيكون نفى الإتيان المستلزم لنفي التحديث، قد يريد هذا المقصود. وقد يكون مقصود أنت تأتي إلينا لكن لا تحدثنا، قد يكون مقصود نفي التحديث دون نفي الإتيان، فالجملة محتملة للأمرين. وهكذا قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، قد يكون المقصود أنهم لا يسألون الناس ولهذا لا يحصل منهم الإلحاف، لأنهم لا يسألون الناس، تركوا المسألة بالكلية فانتفى عنهم الإلحاف. كذلك نعم، كالرجل الذي ترك الإتيان بالكلية فانتفى منه التحديث. وقد يكون المقصود أنهم لا يسألون الناس سؤال إلحاف لكنهم يسألون من غير إلحاف، فهذا محتمل في هذه الجملة، الأمران فيهما احتمال، وهذا إذا جردنا هذه الجملة عما سبق، لكن إذا نظرنا إلى ما سبق عرفنا أن قول جمهور علماء التفسير أصح، وأن النفي منصب على الأمرين، لأن الله عز وجل وصفهم بالتعفف. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فلهم التعفف التام الكامل. فإذا كان لهم التعفف التام الكامل فإن لازم ذلك أنهم لا يسألون شيئا، لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. ولأنهم إذا سألوا من غير إلحاف تبين للجاهل أنهم ليسوا بأغنياء. فإن السائل إذا سأل وإن لم يكن ملحفا، هل يخفى أمر عن الجاهلين؟ لا يخفى أمر عن الجاهلين. فالجاهل إذا وجد أن فلانا يسأل فإنه يعرف من حاله أنه من الفقراء. والله سبحانه وتعالى بين أن الجاهل لا يدري بفقره، وأن الجاهل يحسب، وأن الجهال يحسبون أولئك أنهم من الأغنياء، وهذا يدل على أنهم تركوا المسألة بالكلية. فإنهم إن سألوا لعلم الجهال أنهم من الفقراء. والله نعم، قال سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. وبين أن المعرفة إنما تكون بالسيمة، ولو كانت لهم منهم مسألة ولو من غير إلحاف لعرفوا بمسألتهم، ولما عرفوا بالسيمة. فإذا نظرنا إلى ما إلى مثل هذه القرائن تبين لنا على أن النفي منصب على الأمرين، على المسألة وعلى الإلحاف، أي لا يسألون الناس مطلقا، ولهذا لا يحصل منهم إلحاف. طيب إذا قال القائل: لما لم يكتفي الله عز وجل بقوله لا يسألون الناس، لما قال إلحافا؟ فإن نفي المسألة نفي للإلحاف ولغير الإلحاف، فلما قال إلحافا؟ فيقال أن المتكلم قد ينص على أمر وإن كان داخل فيما سبق لمقصد من المقاصد، نعم لمقصد من المقاصد ولحكمة من الحكم. فالرجل إذا قال في المثال السابق لا تأتينا فتحدثنا، ويقصد أنك لم تأتي إلينا فلهذا لم يحصل منك الحديث لنا، فيقال: لما نص على لما نفى الحديث مع أنه منفي بقوله لم تأتنا، منفي بقوله لم تأتنا، لأنه إذا لم يأتي لم يحصل منه الحديث، ولم يحصل منه غير الحديث، لم تحصل منه المجالسة ولا المشاهدة، كل ذلك منفي في قول لم تأتنا. إذا لم يأتي لم تحصل منه المجالسة، ولم تحصل منه، ولم يحصل لهم المشاهدة له، ولم يحصل منه الحديث، كل هذه الأمور منفية بقوله بنعم لم تأتنا. فلما نص على الحديث مع أن هنالك غير الحديث منفي؟ الجواب أن الحديث هو أهم تلك الأمور المطلوبة، الحديث هو أهم تلك الأمور المطلوبة. فلهذا نعم نص المتكلم على نفي الحديث لأنه أهم من المجالسة وأهم من المشاهدة، فنص عليه لأنه أهم تلك الأمور المطلوبة. وهنا الله عز وجل نص على الإلحاف لبيان شناعته، لبيان شناعته، وأن هذا لا يليق ولا ينبغي بالمسلم أن يكون كذلك. فنص على الإلحاف مع أن الإلحاف وغير الإلحاف منفي بقوله لا يسألون الناس، فقول لا يسألون الناس يدخل في ذلك الإلحاف وغير الإلحاف. فنص الله عز وجل على الإلحاف لشناعته، للتنبيه على أن الإلحاف أمر شنيع لا ينبغي ولا يشرع ولا يجوز أن يكون العبد كذلك، وأنه إذا سأل لا يكون ملحفا، في بيان هذا الحكم الشرعي، وأن الإنسان إن احتاج إلى المسألة فلا يسأل سؤال إلحاف. أما هؤلاء القوم فإنهم لا يسألون الناس شيئا، لكنه سبحانه وتعالى ذكر الإلحاف للتنبيه على هذه المسألة فيما يظهر، والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا احتاج إلى المسألة لا يكون ملحفا في سؤاله. إذن الصحيح ما عليه جمهور العلماء أن النفي منصب على الأمرين، على المسألة وعلى الإلحاف، والقرائن السابقة تدل على هذا المعنى. لا يسألون الناس إلحافا، وإلحافا مصدر وضع موضع الحال، أي لا يسألون الناس ملحفين، لا يسألون الناس ملحفين، أو يكون من قبيل من قبيل المفعول المطلق، أي لا يسألون، لا يلحفون الناس إلحافا، لا يلحفون الناس إلحافا. فقال لا يسألون الناس إلحافا، أي على بمعنى لا يلحفون إلحافا، أو على معنى لا يسألون ملحفين، على معنى الحال لا يسألون ملحفين. قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم. وما تنفق من خير يشمل الكثير والقليل، فإن الله به عليم. وفيما سبق قال سبحانه وتعالى وما تنفق من خير فلأنفسكم، ثم قال بعد ذلك وما تنفق من خير يوفى إليكم، وهنا قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم. فذكر فيما سبق أن العبد إذا أنفق خيرا فإنما ينفع نفسه، وإلا فإن الله عز وجل غني عن نفقته. وما تنفق من خير فلأنفسكم، فينفع العبد نفسه، وفائدة النفقة راجعة إليه. ثم ذكر بعد ذلك فقال وما تنفق من خير وفى إليكم، بين أن العبد لا يظلم، إذا أنفق نفقة فتوفى إليه تلك النفقة، وينال تلك النفقة تامة من غير نقصان، فلا يظلم، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهنا قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم، بين الله بين سبحانه وتعالى أنه العليم بتلك النفقات، لا يخفى عليه شيء، نعم لا يخفى عليه شيء من تلك النفقات، فإن الله به عليم. وتعليق الشيء بعلم الله عز وجل يدل على معنى الجزاء والثواب. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، والباء ظرفية أي في الليل والنهار، سرا وعلانية، إما على معنى معنى الحال أي مسرين ومعلنين. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أي مسرين ومعلنين، أو على معنى النعت أي إنفاقا سرا وعلانية، فيكون نعتا لمصدر محذوف أي إنفاقا سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار أي في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله سبحانه وتعالى ابتدأ بالليل ثم ذكر النهار ثم ذكر السر وبعده العلانية، فدل ذلك على أن النفق بالليل أحسن من النهار، وأن نفقة السر أفضل من العلانية، والأمر كذلك، هذا باعتبار الأصل، نعم باعتبار الأصل، فتكون النفقة بالليل لما في ذلك من الستر أفضل من النفقة بالنهار، ونفقة السر أفضل من العلانية. فلهذا ابتدأ الله عز وجل بالليل ثم ذكر النهار ثم ذكر السر ثم ذكر العلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، وجاء بالفاء مع أنه لم يتقدم شرط، باعتبار أن الذين الموصولة فيها معنى الشرطية، فهذا الجزاء مرتب على النفقة، فكأن الجزاء مشروط بتلك، مشروط بالنفقة دون غيرها. فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فلهم أجرهم، فهذا الجزاء مرتب على النفقة التي تقدم ذكرها. فالاسم الموصول في هذا الموضع فيه معنى الشرط، نعم فيه معنى الشرط، ولهذا حصل الجزاء، والجزاء يكون لشرط متقدم، والشرط المتقدم مأخوذ من معنى الاسم الموصول. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم الأجر العظيم عند الله عز وجل، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكل هذا من كرم الله عز وجل ومن فضله للمنفقين في مرضاته، أن لهم الأجر الكبير عنده سبحانه وتعالى. وهكذا نفى الله عز وجل عنهم الخوف ولازم ذلك حصول الأمن لهم، ونفى الله عز وجل عنهم الحزن وهذا يدل على حصول السرور لهم. كل هذه المكرمات لهؤلاء الذين ينفقون في مرضات الله عز وجل في جميع الأوقات، فإن كانت الصدقة من صدقة الليل، إن كان وقتها هو الليل أنفقوا، وإن كان وقتها النهار أنفقوا ولم يؤخروا، وإن كانت الصدقة من صدقات السر أسروا بها، وإن كانت من صدقات العلانية فإنهم يظهرونها، بمعنى أنهم لا يتركون الصدقات في جميع الأحوال. فإذا كانت الحاجة بالليل لم يؤخروا ذلك إلى النهار بل تصدقوا في الليل، وإن كان في النهار لم يؤخروا ذلك إلى الليل لأن الحاجة كانت الحاجة إليها في النهار. وإن كانت وإن كانت من صدقة السر وكان الإسرار ممكن أسروا بها، وإن كان لا يمكن الإسرار بها وهي من صدقة العلانية فيحتاجون إلى إظهارها كبناء المساجد وحفر الآبار فعلوا ولم يتركوا ذلك، لم يتركوا ذلك. فهؤلاء لهم الأجر عند ربهم سبحانه وتعالى ولهم الأمن التام، فإن الله عز وجل نفى عنهم الخوف لحصول الأمن لهم، ولهم السرور والسعادة لأن الله عز وجل نفى الحزن عنهم فلازم ذلك حصول السرور والسعادة لهم. وفيه أن العبد ينفق في جميع الأحوال في الليل وفي النهار وفي السر وفي العنن، وفيه أن النفقات في جميع هذه الحالات يؤجر عليها العبد، فإذا تصدق بالليل له الأجر عند ربه ولا خوف عليه، ولا خوف عليه ولا حزن، وإذا تصدق في النهار كذلك له أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإذا تصدق سرا كذلك له الأجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهكذا إن تصدق بالعنن وكان مخلصا لله عز وجل أيضا له الأجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الثواب المترتب الذي ذكره الله عز وجل يشمل جميع هذه الأمور، من تصدق في الليل أو في النهار أو تصدق سرا أو تصدق في العلانية، وإن كانت الصدقة تتفاوت باعتبار الحالات، كما عرفنا صدقة الليل أفضل من النهار والسر أفضل من العنن، لكن جميع هذه الصدقات داخلة في هذا الأجر الذي ذكره الله عز وجل، وهو قوله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى هنا والحمد لله.